الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فهذا الدرس مختصر مفيد باذن الله تعالى لتفسير سوره الاخلاص، والتي اجر قراءتها يعادل اجر قراءه سوره القران، واجماعا لا بد ان تكون قراءتها بسهل، لانها من اولها الى اخرها اختصت بصفه الرحمن، ومن فهمها احبها، ومن احبها فقد احب الرحمن، ومن احب الرحمن عبده وزاد له ذلا ورفقا، اي عرف كيف يغذي قلبه بالتاله الحق، والذي حاجه القلوب اليه اي الى التاله اشد من حاجه الاجساد الى الطعام والشراب والدواء. ولذلك ان لم تتاله القلوب بالتوحيد تالهت بالشرك والعياذ بالله تعالى. ولقد اشتملت هذه السوره على كل انواع التنزيه والتحميد والتعظيم والكمال لله تبارك وتعالى. ولا بد من بيان معنى التنزيه قبل الدخول في شرح السوره. التنزيه ايها الاخوه الكرام، او كما يسميه العلماء بالصفات السلبيه، والذي هو نفي النقائص والعيوب والافات والسوء عن الله عز وجل، هذا التنزيه انما يقصد به اثبات الكمال المقابل للتنزيه، لانه لا معنى لنفي العيوب عن الله الا ذلك. انه حتى في البشر، لو قلت ان النبي الفلاني او ان العالم الفلاني التقي الورع لا يسرق، فهل بذلك تكون مدحته؟ ابدا، لانه كما يقولون نفي العيب عما لا يستحق العيب عيب، فهذا العالم اكان مظنه ان يسرق حتى تنفي عنه السرقه. وايضا قد يقول نفي العدل ولعدم قابليه المحل له، كما تقول الجبار لا يظلم، والجبار اصلا لا يستطيع لا الظلم ولا العدل. اما بالنسبه لما نفاه الحق تبارك وتعالى عن نفسه، فالمراد بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه كما يلي. يقول تعالى: وما يعزب عن ربك المثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ويقول تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. نفي النسيان والغفلة هنا المراد به إثبات الكمال في علم الله عز وجل. ثانيا: لا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. نفي الظلم هنا المراد به إثبات الكمال في عدل الله تبارك وتعالى. ثالثا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما خبيرا. نفي العجز هنا يتضمن كمال قدرة الله وعلم الله عز وجل، لذلك قال بعدها انه كان عليما قديرا. رابعا: في آية الكرسي نجد أمثلة رائعة، وهي سيدة آية القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب أنا حي وأنا قيوم على أسرتي، لكن قل ما شئت في النقص الموجود في حياتي وقيوميتي. لذلك جاء بعدها هذا النفي: نفي الغفلة والنوم لا تأخذه، نفي السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك يتضمن الكمال في حياة الله وقيوميته تبارك وتعالى، كما في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت يتضمن كمالا في حياة الله. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة مشهورة تفيد عموم الملك لله تعالى. وعموم الملك لله تعالى يستلزم نفي الشفاعة عند الله بغير إذن الله تبارك وتعالى. هذا المعنى لابد أن نتعرض له بشيء من التفصيل. أولا: عموم الملك لله تبارك وتعالى شدد القرآن فيه، وشدد في نفي الملك عن غير الله بوجه عام، وعن الأنبياء والمقربين بوجه خاص، وعن خاصة من النبيين وخيرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم بوجه أخص. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: وما أملك لك من الله من شيء. ويقول تبارك وتعالى لخليل محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ولم يقل هنا إلا ما شاء الله، لأن هنا ملك للغير، لا أملك لكم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ومن تتبع هذا الموضوع في القرآن تجده كثيرا. وهنا في آية الكرسي جمع تعالى بين إثبات الملك ثم إثبات الكمال فيه لوصف نفي الشفاعة عند الله إلا بإذنه. إن الشفاعة بغير الإذن هي أكبر مقيد للملك. برضو حتى اللي عليه شرط التفصيل، أي ملك من ملوك الدنيا لو شفع عنده شافع بغير إذنه فقبل شفاعته، يبقى معنى ذلك انه كان منفعلا بشفاعة ذلك الشافع، اتأثر به، إذ أثر فيه شفاعته فخيرته فاعلا بعد ان لم يطل ولا كان في ذلك، وكان ذلك الشافع شريكا للملك في ماذا؟ في ذلك الامر المطلوب بالشفاعة التي كانت بغير اذن الملك. ولماذا قبل هذا الملك هذه الشفاعة التي لم يكن لها كفاء؟ والا صار له كفاء من خطر بالله، هو اللي حيحييه، وهو الذي سيسيره الى مكان شفاعته في الجنة، وهو تعالى الذي سينطقه صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه الذي سيعلمه محامدا لم يحسنها في الدنيا، هو سبحانه الذي سيحدد الحد الذي يقبل شفاعة النبي فيهم. واذا فالله سبحانه وتعالى هو له الشفاعة جميعا. لذا تجد الاقران بين الملك وإثبات الشفاعة لله تبارك وتعالى وحده في غير موضع في القرآن الكريم. مثلا من سورة الزمر الآية 44، أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. كذلك في سورة السجدة تجد إقرانا بين الخلق لله تعالى والأمر، وبين نفي الشفاعة لغير الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه ومن كان مقداره ألف سنة مما تعدون. كذلك في سورة الزخرف في الآية 87 وما حولها يقول تبارك وتعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، بعدها يقول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. يشوف تبارك الذي له ملك والرجل ولا يملك، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الآية الثالثة من سورة يونس يقول تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وهكذا في مواضع كثيرة جدا في كتاب الله وفي أحاديث طويلة جدا، وموضوع الشفاعة ليس هذا مقام بس، وإن شاء الله تبارك وتعالى في أحاديث الشفاعة ما يغلي. الآن نعود إلى آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثم يقول تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تبين تعالى انهم لا يعلمون شيئا من علم الله الا ما علمهم اياه، كما قالت ملكة لا علم لنا الا ما علمتنا. فكلمة العلم نفسها لا يعلمونها الا لان الله علمهم اياه. وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني لا يكرسه ولا يدخل عليه حفظهما ولا يشق عليه ذلك. وهذا النفي يتضمن كمال القدرة، لأن من في قوته ضعف فإنه قد يحفظ الشيء لكن مع تعب وإرهاق، يبقى العمود الفقر بتاعه هيتفين وهيتوجع شيء مثله حديث تعبان، لكن الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب الأعياء والسعة. وهكذا أيضا من أنواع النفي العام في القرآن التسبيح. التسبيح كما نعلم أنه من المباعدة، تبحت في الأرض إذا تباعدت في الأرض، فالتسبيح يفيد المباعدة المطلقة بين الله تبارك وتعالى وبين السوء والشر. فالتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل النقائص والعيوب وعن الشر وعن السوء وعن كل ما زعمه الكفار والمشركون. وذلك التسبيح يتضمن إثبات الكمال لله بصفة عامة، وهذا هو الهدف. ولذلك نجد في الآيتين الأخيرتين من سورة الحشيد نجد قوله تعالى هو الله، الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بعد الأسماء الثمانية يجب أبنه الثلاثة هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بعد هذه الأسماء الثمانية تجد سبحان الله عما يشركون. التسبيح هنا يتضمن ماذا؟ يتضمن الكمال في الأسماء الثمانية التي ذكرت أو الثلاثة اللي قبلها كمان. ثم يقول تعالى في الآية الأخيرة والتالية هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا التسبيح يتضمن إثبات الكمال لله في كل أسماء الله الحسنى. لو الأسماء الحسنى بعدها الإيه؟ يسبح له. هذا الموضوع الحقيقة يعني موضوع تنزيه يعني احنا بس نتعرض لمجرد أمثلة مجرد أمثلة. نعود بقى إلى أسماء السورة وإن كنا قد أطلنا بعض الوقت وأخذنا بعض الوقت في مسألة التنزيه إلا أنها مهمة جدا جدا لأن سورة الإخلاص زي ما هنشوف أكثرها يعتمد على إيه؟ على التنزيه. فيها كل أنواع التنزيه وكل أنواع التحميد وكل أنواع التنزيه. أسماء السورة كثيرة منها وأشهرها سورة الإخلاص وسميت بذلك لأنها تخلص عقيدة معتقديها من أصل الشرك والذي هو الغلو في المخلوق ورفعه إلى درجة الخالق في صفة أو أكثر. فجاءت السورة فنسفت كل أنواع الغلو واشتملت على كل أنواع التنزيه والتحديد والتمثيل. فالله أحد نفت المثيل لله في الذات أو في الأسماء أو في الصفات أو في الأفعال. والله الصمد أثبتت الكمال المطلق لله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وبالتالي نفت أي نقص أو عيب أو سوء أو آفة مع الله عز وجل. ولم يلد ولم يولد نفت أن يكون لله عائلة أو أقرباء من كمال المخلوقات وبالتالي نفت الأنداد. ولم يكن له كفوا أحد نفت أن يكون له كفاء من خلقه في علمه أو قدرته أو في أي صفة من صفاته. وكذلك نفت الصاحبة لم يكن له كفوا أحد نفت أيضا الصاحبة. يعني الله تبارك وتعالى لا مثيل له ولا نقص عنده ولا ولد له ولا والد له ولا ند له ولا كفوا له ولا صحبة له بل الكل له عبد جبريل عليه السلام الروح الأمين شديد القوى ذو قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. ومع ذلك فهو أمام الرحمن عبد مملوك لا يقدر على شيء. محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله سيد الأولين والآخرين صاحب القرآن وصاحب الإسراء والمعراج وصاحب المقام المحمود والشفاعة الكبرى. ومع ذلك فهو أمام الرحمن عبد مملوك لا يقدر على شيء. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذا سميت سورة الإخلاص ولكي لا يغتر قراؤها ويدلهم الشيطان بغرور. أسألهم هذه الأسئلة ما الفرق بين المثل والند والكفر؟ إيه الفرق بين كذبين؟ ما الفرق بين الأحد والواحد؟ ما معنى الصمد؟ ولماذا تعددت في شرحه وبيان أقوال الصحابة؟ ما معنى التنزيل؟ طبعا احنا ايه الحمد لله رب العالمين يعني اجبت على هذا السؤال مقدما لانه من اهم الأسئلة. معنى التنزيل اجبت عليه ولكني اذكر ونذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. لا بد من اجابة هذه الأسئلة حتى نزعم اننا ابتدأنا خطوة ايجابية لفهم سورة الإخلاص. ايضا من اسماء السورة انها سورة الأساس. فقد أسست السماوات والأرض على قل هو الله أحد ثم كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وكل ما فيهما يثبت الكمال لله وحده يعني يثبت الصمدية لله تعالى. ومن المعروف أن أصل التوحيد هو الكمال لله تعالى. أصل الشرك الغلو في المخلوق إنما أصل التوحيد هو الكمال لله تعالى. ومن أسمائه أيضا سورة المعرفة لأنه لا تتم معرفة الله تعالى إلا لمعرفتها. وهذا هو الذي يسميه العلماء التوحيد يسمونه توحيد المعرفة أو توحيد الأسماء والصفات. لأن كل اسم من أسمائه تعالى يستلزم عبودية خاصة له وذلك تفصيل أيضا لا يتسع له هذا المقام. العلم الأكبر في الدنيا هو معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وما تستلزمه. كذلك النعيم الأكبر في الآخرة هو النظر إلى وجه الرحمن في الجنة. اللهم مسعنا بذلك اللهم آمين. يا سلام على دراسة أسماء الرحمن. كلما درس الموحد في أسماء الله وصفاته كلما كان أرغب إليه وله أحب وإليه أقرب، وبالتالي وجد حلاوة في قلبه لا يمكن التعبير عنها ولو ذاقها القلب. فمن البعيد أن يقدم عليها حبا آخر، وهذا الحب يزيد المؤمن عبودية وذلا ورقا لله تعالى وحرية عبد غيره. ولهذا سميت سورة المعرفة، وللسورة أسماء أخرى كثيرة ونكتفي بما ذكرناه، فإنما يدوب زي ما قلنا لننظر أمثلة. والآن نبدأ في شرح بعض معاني أسماء السورة التي ورد أسماء الله تبارك وتعالى التي وردت في السورة. الله أحد، الصمد، لازم نعرف الثلاثة دول. ومن خلال هذه الأسماء هيبان لنا معاني ضخمة جدا في سورة الإخلاص إن شاء الله تبارك وتعالى وكفر. أما لفظة الجلالة الله فهو عالم على الذات الأقصى والأسماء الحسنى وصفات الكمال والأفعال المشابهة. يبقى لفظ الجلالة الله يشير إلى الأربعة دول، ما ننساهمش أبدا لأن ده كتير جدا في القرآن. كلما سمعت لفظ جلالة الله ذكرت ذات الله تبارك وتعالى وأسماء الحسنى وصفات الكمال وأفعاله المشرفة. واسمه تعالى الأحد لم يرد في القرآن إلا في سورة الإخلاص، ولا يستعمل في الإثبات منفردا أبدا إلا لله وحده. فإن أريد لي إثبات لغير الله في اللغة العربية يعني لابد أن يأتي مضافا كما يلي: رأيت أحدا، معناه لا تؤدي معنى. إنما لو قلت رأيت أحد الجيران، رأيت أحد الأعداء مضافه، فإنها تؤدي معنى. وفي القرآن جعلنا لأحدهما جنتين فبعثوا أحدكم ليورثكم هذه. أما لو قلت رأيت واحدا زي ما قلنا تؤدي معنى بخلاف الأحد، فإنها لا تأتي بالذات منفردة إلا لله عز وجل. ولذلك لما قال بلال رضي الله عنه أحد أحد فهم المشركون ماذا يعني رضي الله عنه، ولذلك جاءت في السورة بغير لام المعرفة، لم يقل قل هو الله أحد، بل قال قل هو الله أحد بغير ألف واللام، لأنه إثبات، والإثبات هنا لا يقوى في غير هنا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما في النفي وما يجري مجراه من الاستحسان والشر فإن أحد تفيد العموم وتكون أبلغ وأوكد من الواحد. مثال نقول لم أرى واحدا، طب ما ممكن تكون شوف 53 ومية، لكن لو قلت لم أرى أحدا إذا لم ترى واحد ولا ثلاثة ولا أربعة ولا مية ولا شيء حد خالص. ولذلك في الآية الأخيرة ولم يكن له كفوا أحد، لو قال ولم يكن له كفوا واحد يجيب له 10 أصابع، معناها ممكن يكون له كفوا 10 أو 20 أو 30 أو 100 أو 1000، ولكن ولم يكن له كفوا أحد تفيد نفي الكفر على الإطلاق. وإذا اسمه تعالى الأحد يفيد التفرد ونفي المثيل ونفي الشريك. ما هو المثل بقى؟ المثل هو المساوي في صفة دون أخرى. في قصة ابن آدم قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، مثل غراب إيه يعني؟ في المخرج من الورقة ومن وراء السوق اللي كان فيه. وجبريل عليه السلام تمثل لمريم بشرا سويا، وهو ليس كالبشر بحال، ولكنه صار وقتها مثل البشر في ماذا بقى؟ الشكل والمظهر. يعني المثل هو المساوي في صفه الاكثر دون اخرى الاكثر. اذا الله احد تفيد انه تعالى متفرد في ذاته، متفرد في صفاته، متفرد في افعاله، يعني ليس كمثله شيء ولا شريك له. معاني كبيرة ضخمة جدا في سورة الإخلاص. أما اسمه تعالى الصمد، الله، هذا هو سر السورة وكنزها الأكبر كما هي. إيه بقى أصل المادة في اللغة العربية؟ ولازم ناخدها دي واحدة واحدة. أصل المادة باللغة الجمع والقوة وما اتصل بهما من الثبات والتماسك والصبر. نقيض الصمدية هو إيه؟ التفرق والضعف والهلع والجزع والهلاك. وتعملت الكلمة لغة في الجماد وفي الحيوان وفي الإنسان، لكنها لا تكون على حقيقتها وكمالها إلا لله وحده. وإذا جاءت في السورة معرفة بلام المعرفة الصمد، لم يقل لا الله صمد بل الله أحد، لا قال هنا الله الصمد، لأن الصمد بتأتي في الإثبات في اللغة لغير الله. يبقى هنا بقى عشان كده قال الصمد بلام المعرفة. أما استعمالها في الجماد فكما يلي: نحن سمعنا في الجماد وعلم في الإنسان وفي الحوار وفي حياة الإنسان، ثم نأتي إلى استعمالها لله تبارك وتعالى والمثل الأعلى. استعمالها في الجماد المصمد الصلب الذي ليس فيه خور من شدة اجتماع أجزائه وتماسكها وقوتها، الصمد الشديد من الأرض غير الضعيف المتهالك من الأرض الرملية مثلا، الأرض الرملية ما تقفش عليها صمدة، أرض صمدة أخرى غليظة ومرتفعة قليلة عشان تبقى قوية جدا، الجمع والقوة غليظة جمع كبيرة ومرتفعة قليلة معناها قوية ما تقعش قوية. المصمد الذي لا جوف له ولا أحشاء فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء يفارقه. أما استعمالها في الحيوان مثلا ناقة صمدة أو صمدة حمل عليها فلم تلقح، يعني لم يستطع الفحل برغم أنه قام بترتقها لم يستطع إصابها، لم يستطع أن يفرق بطنها بالولد. كنت نقل ناقة إيه صمدة، يعني فيها نوع من الجمع والقوة. ناقة مسمار الباقية على القر والجدر الدائمة الرزق، خلي بالك هل بتتفرق؟ لها لا لا تتفرق عزيمتها وقدرتها على المسير برغم الحر والجوع والظروف الصعبه. ان استعمالها في الانسان في العجب. الرجل الصمد يعني الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب، لم تستطع شده القتال ان تفرق عزيمته على تحمل الجوع والعطش، وكذلك لا تطلب بطنه ان تتفرق بالطعام والماء. طب الرجل الصمد في القوم لا مش في الحرب، اللي هو الذي ليس فوقه احد، حيث تصمد يعني تسند اي تنور اليه لثباته وتماسكه وعدم تفرق همته وتشتت قلبه ساعه اللحم والخفوف الى غير ذلك من صفات الجمع والقوه. طب البيت المصمد هنرجع للجمال الثاني، لا ده نظر الانسان. البيت المصمد يعني المقصود من الناس، حيث فيه رجل صمد يقضي حوائج قاصديه بلا تبرم فهو مجتمع قوي. ثم استعملت المادة في الرفيع والأعلى من كل شيء كرئيس القبيلة يسمى رجل صمد، العمامة يسمى قماد. طب ليه تسمى قماد؟ لأنها أعلى الرأس وتحيط بها، يعني تجمع الرأس وتحيط بها في العلو. عفاص القارور يسمى قماد، هي عفاص القارور اللي هو غطاء الزجاج الخارجي لانه الاعلى مثل العظام، انما اللي جوه الغطاء اللي هو اسمه شله اللي هو السداد او اسمه قمام، قمام او سداد، والمواد في اللغه متقاربه جدا. البناء المعلى يسمى بناء مصمد وهكذا. فاذا انتقلنا الى الواحد القهار جل وعلا وله النصر الاعلى، فلو وحده الصمديه على حقيقتها وكمالها. ونجد عبارة السلف رضي الله عنهم في معنى الصمد تدور حول أصل المادة اللي هي الجمع والقوة. هناخد بقى قول الأصحاب كلها واحدة واحدة، يعني هناخد أمثلة فقط، إنما المعاني كثيرة جدا. من الأصحاب من قال إن الصمد هو الحليم، تقول لي ها؟ إزاي ده؟ قلت في أخي لأن حلم الإنسان له حدود وسرعان ما يتشتت ويتبدد، اللي هو ضد الجمع والقوة، ضد الصمدية. فرعان ما يتشتت ويتبدد امام السفه وجهالات الناس، فهو حلم الى تفرق وضعف وانعدام في النهايه للموت. تفرق او تشتت اهو. اما حلم الله سبحانه تنظر الى الخطايا والذنوب والسفه الصاعد اليه من خلقه من الاف الملايين في كل وقت محيط، وانظر كيف تجد اكثر الناس كافرين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال سدا ان دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك فانظر الى عجز، خلي بالك فانظر الى عجز المحصين عن احصاء نعم الله التي لا تنقطع، فكيف ذلك؟ لا بد ان يكون الله عز وجل في حلمه صامدا، اي لا يتفرط حلمه ابدا ولا يضعف ابدا، بل حلمه تعالى بجتمع قوي صمد، يعني يعطيهم الفرصة للتوبة ما لم يغر احدهم يمهل ولا يهمل ولو اخذهم بما كسروا لقضي الامر. لكن الحليم قال انهما الفرق كان ميقاتا، ولذلك قالوا ان الصمد هو الحليم لانه لا يكاد يظهر الجمع والقوة في شيء مثل ما يظهر في حلم الله بإيذاء كفران الناس ومعاصي الناس وسفه الناس. وكما تعلمون ان وجع الارض المغمر القبيح والملأ الفساد كل شيء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما حلم المخلوقين؟ عشان تقول فلان حليم او العالم الفلاني حليم،
او حتى النبي صلى الله عليه وسلم او الملك الفلاني، وما حل المخلوقين جميعا بما فيهم المرسلين الا مخلوق لله عز وجل الذي خلق كل شيء، خالق العباد وخالق افعال العباد سبحان الله الذي له الصمديه في الحلم. فريق كان من الاصحاب قالوا ان الصمد هو الكريم، لان كرم المخلوقين يتقاير ويتلاشى بل يتحول الى غضب امام ضغط السؤال والحاجات، وقد ينقلب الى الهلع والجزع عند الكرماء نظرا لقله ما به كانوا كرماء. قله الخير فتتفرق رمتهم على الاكرام، اما الكريم عز وجل فيسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، بل لم يسأله يغضب عليه ويحب عبده اللحوح، وأمر عباده بدعائه والتضرع إليه وسؤاله ووعدهم بالاستجابة، فهو الذي لا يزيد على كثرة السؤال إلا كرما ذو الجلال والإكرام. لذا قال الأصحاب بأن الصمد هو الكريم، حيث طبعا يعني الناس دلوقتي ده حقيقة بقى فهو الكريم يعني إيه؟ طب انت الحمد الكريم وعايز فيهم صدر خاصة الرحمة معلش يا ابو سهل احمد يا ابو سهل احمد الكريم من الناس علامته انه يغضب اذا نزلت الضيفان بساحة غيره، اذا صنع عند الله اعلم واحد في المليون ولا كان ده الله اعلم، لما واحد يلاقي الضيوف كده نزل عند باب عايزه عنده قوة، اذا نزلت الضيفان يصير بعد الكريم، هو ده الكريم لعلامته بساحة غيره يغضب. وإله مثل أعلى إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا طلبت المدد فمن الله، ماذا وإلا الكريم مدخلك النار، وطلب المدد من غير الله شرك، والشرك لا يغفر إلا بالتوبة. فانظر إلى سؤل المخلوقات المشاهدات والمغيبات للملائكة والجن وغيرهم في جميع الأوقات في كل اللهجات على تفنن الحاجات، ثم انظر الى كرم من يستجيب لهم بغير مصلحة له عندهم، وانظر الى فرحه يا الله يا رحمن، وانظر الى فرح الله ربنا بيفرح، وانظر الى فرح الله تعالى بايه بتوبة عبده اذا عاد يسأله ويتضرع عليه عشان ياخذ منه ربنا يرحمه بعد ان فرض عنه. تعلم شيئا عن اجتماعي قوة كرم الله تبارك وتعالى، ومن ثم تفهم لماذا قالوا ان الصمد هو الكريم. ومن الاصحاب من قال ان الصمد هو السيد، وذلك لان اصل مادة السيد يقتضي من اصل مادة الصمد من ناحية الجمع والتماسك والقوة والثبات، ولذلك قالوا عن الرجل الذي تسند او تصمد اليه الامور بانه السيد. وتذكر ان الصمد في القارورة اعلى من السجادة فوقها كما ذكرنا آنفا. ومن الاصحاب من قالوا ان الصمد هو الباقي الدائم، كان الله ولم يكن معه شيء، فأي مخلوق من جماد أو حيوان أو إنسان أو جان أو ملك لم يكن شيئا قبل خلقه ثم جمع خلقه بعد ذلك، ثم أي مخلوق إلى هلاك وفناء، كل شيء هلك إلا وجهه، يعني المخلوق جمعه الله بخلقه ثم هو إلى تفرق في النهاية، فبين البداية والنهاية. لو كان هذا المخلوق صمدا من بعض الوجوه فإن صمديته هذه منعدمة عند البداية ومنعدمة عند النهاية، ومن ثم ثلاثة الصمديات لازمة للمخلوق بأي حال، وإنما هي لازمة للباقي الدائم عز وجل، الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء. الله لم يكن متفرقا فجمع كالمخلوقات، فمن يخلق كمن لا يخلق، فالله تعالى هو الباقي الدائم بذاته واسمائه وصفاته وافعاله، ولذلك قالوا ان الصمد الذي لا تتفرق له قوه لا تتفرق له صفه ولا تضعف هو الباقي الدائم عز وجل. وعلى نفس المنوال يمكن ان يفسر ذلك الوعي الصمد بكل اسماء الله تعالى وصفاته، بل يفسره ايضا بالكمال في كل اسم من اسماء الله وفي كل صفه وفعل الله تبارك وتعالى، كما علمنا انفا ان اعلى شيء على الانسان العمامه تسمى الصمود، وكذلك اي شيء على الخروف، وكذلك اعلى بناء بالنسبه لما حوله، ولله المثل الاعلى. ناخذ الغفار مثلا الذي لا يستطيع ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يستطيع احد ان يمنع مغفره الله عن احد او ان يجبدها له بغير اذن الله اذا تتفرق مغفره الله وقدره؟ وحاشا لله، بل يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وهو الذي ساله العالم هل يغفر الله لي؟ فقال والله لن يغفر الله لك. وقال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي ان يغفر لفلان اني قد غفرت له واحفظت عملك.
ولما تقع خليل الله إبراهيم عليه السلام أن يجب مغفرة الله لأبيه، ولما تقع خليل الله وخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجب مغفرته لعمي أبي طالب، كما لم يستطع أن يمنع مغفرة الله عن العبد الوحشي قاتل عمه أسد الله في أرض الحمزة رضي الله عنه. وهكذا الله تبارك وتعالى له الكمالية في مغفرته، يعني له الكمال في المغفرة. مثال آخر العزيز، العزة الغلبة والمنع. لا يوجد شيء من المخلوقات الا هو مغلوب للعزيز الغالب على امره الفعال لما يريد، فلا تتوقف عزة الله على شيء، اي لا تتفرق ولا تضعف، وهذه هي الصمدية في العزة. وعلى ذلك المنهاج يمكن بيان صمدية الله في كل اسم وفي كل صفة. وهذا هو المقصود من تكرار لفظ الجلالة في الآية الأولى الله أحد، وبعد ذلك الآية الثانية الله الصمد، لتستبين متعلق الصمدية أو الكمال، يعني في مدلولات لفظ الجلالة، يعني في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلو جاء مبتدع ليقول بقراءة المبتدع قل هو الله أحد الصمد، نقول هذا من التحريف والكذب على الله. هو تعلق احد في الايه الاولى مع الصمد في الايه الثانيه التعلق ضروري واساسي جدا في الصوره، ذلك لان الكمال في اي صفه لو انقسم على الهين كما يقول المسميه المجوس او على ثلاثه كما يقول المسميه النصارى لصار هذا الكمال نقصا، وحاشا لله حاشا لله مثال. لو وجد الهان عزيزان لصار العزيز الاول غالبا لكل شيء، وعزته لا تتفرق ولا تضعف حتى يصل الى العزيز الثاني فتتوقف عزته، وكذلك العزيز الثاني تظل عزته مجتمعه قويه الى ان يلقى العزيز الاول فتتوقف عزته، وعندئذ صار الاله الاول يخصم كما صار الاله الثاني يخصم. ليه؟ لان الكمال في العزه انقسم على الهين فصار ناقصا لكل منهما، ومن هنا نعلم ضرورة ذكر الأحد قبل الصمد حتى يتأكد من كل طريق أن الكمال لله وحده. وسبحان من أنزل هذا الكلام، سبحان الله العظيم. المعاني قوية جدا في سورة الإخلاص. ونعود إلى طريق آخر من الأصحاب، قالوا إن الصمد من المصمد، بمعنى المصمد الذي هو ضد أجوف ولا جوف له ولا أحشاء. والصامت من الناس هو الذي جمع شفتيه بقوة فلا يتكلم، يعني برضو أقل مصمد برضو جمع وقوة، لكن الدال في مصمد أقوى من التاء في مصمد. فالصمد هنا هو الذي لا يدخل فيه شيء من طعام أو شراب أو دواء أو أشعة، ولا يختلط بأي شيء من خلقه، وما ينبغي له ذلك إذ هو سبحانه الصمد. طيب إذا الصمد سبحانه وتعالى لا يختلط بالاشياء ولا يحل في اماكنها، ومن الثابت بالكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره ان الله تبارك وتعالى له صفه العلو، وهو تعالى فوق عرشه دائم من خلقه. فاما دلاله الكتاب فمن ثلاث طرق كما يلي: اولا النصوص التي تثبت ذلك مباشره، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وكقوله تعالى هو القاهر فوق عباده، وهناك نصوص اخرى كثيره. ثانيا صعود المخلوقات والاشياء اليه، وذلك يدل على علوه فوق خلقه، كقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكه، تعرج الملائكه والروح اليه وان كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه، وهكذا. كذلك بنزول القرآن منه عز وجل ونزول الروح القدس، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وكقوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، وكقوله تعالى أيضا كما سبق يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهكذا. أما السنة فأكثر من 100 حديث ذكره الحافظ الذهبي في كتابه العلوم، وأولها حديث الجارية المشهور التي جاء بها سيدها ليستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبكها بعد أن رفعها، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ يقول الجارية أين الله؟ وقالت في السماء، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد فيه حرجا يا أخي الكريم؟ إن وجدت حرجا فاتهم نفسك، لا تتهم الرسول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتحل الجارية بذلك، ولن نجد حرجا منه كما لم تجد الجارية حرجا من سؤالها هذا السؤال.
لم تجد خرجا ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال اين الله، لكن المشبهة يؤخذون بالكلام اين الله عز وجل يشبه الله بخلقه ويصطر يعقل الصفات. وفي حديث الالعاب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش يا علام ما انتم عليه. وفي حديث المعراج جليل كبير واضح مشهور في قولة جبريل عليه السلام للرسول ان صعدت انا احترقت وان صعدت انت اخترقت. صعدت من الله لله معرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء بالدعاء في عرفة وفي بدر وفي الاستسقاء وغير ذلك كثير. اما الاجماع دليل الاجماع فقد نقله غير واحد من اهل العلم، والمراد هو اجماع الصحابة ثم التابعين ومن تبعهم من ائمة اهل السنة. اجتمعوا على ماذا؟ على اخذ نصوص الصفات بغير تأويل. حقيقة معنى هذه النصوص هو ظاهرها، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخرج معناها إلى غير الله المتبادر منها. والله تبارك وتعالى وهو الأحسن قولا وهو الأصدق قيلا والأعلم بصفات نفسه تبارك وتعالى، فكيف يزعم المؤولون بل قول المحرفون أن هذه النصوص في القرآن والسنة توهم التشبيه، وبالتالي لابد من تعطيل ظاهرها ولابد من صرف المعنى إلى معاني أخرى. هذه المعاني الأخرى كانت معاني كثيرة متضاربة واختلفوا فيها وتشققوا وفعلوا الأفاعيل بهذه الأمة، ومن أراد ذلك فليرجع إلى تحصيلات الموضوع في كتب ابن القيم رحمه الله وفي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب كثيرة جدا من الفلاسفة الخلق. أما أهل السنة الذين يأخذون بظاهر نصوص الصفات بلا تأويل ولا تعقيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف لا يقولون كيف أبدا نعيش في النبي على الله أبدا، بل إن جالت بخاطر أحدهم كيف عن الله تعالى علموا انه ضائف من الشيطان ينسهم فتذكروا فاذا هم مبصرون. ان الانسان لا يعلم كيفيه نفسه وخصوصا الروح، فكيف يعلم كيفيه فعل عن خالق الروح وهو الله تعالى. وهذا الموضوع طويل طويل، وباذن الله سنشهد له درسا خاصا به، ولكن قضيه العلم تحتاج الى ازاحه الشبهات لم بعد اشتريتها. لازم نروح الشبهات باذن الله باختصار شديد. هذه الشبهات الذي يستند اليها المتاولون او القول المشبهه المعطله، وهذه الشبهات تحتاج الى دروس، ولكن حددوا ان باختصار شديد مثلا في قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، وفي قوله تعالى في سوره الواقعه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. المراد هنا الملائكه، وكلمه نحن لا تمثل شبهه، لان الله تعالى خاص. فاذا قراناه فاتبع قرانه، والله لم يقرا قران النبي صلى الله عليه وسلم والذي قراه هو جبريل عليه السلام، ولكن قراه بامر الله تعالى القدري وبامر الله الشرعي، لان الملائكه لا تعلم اتقان الرسل من فعل الا بامر الله تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى هو معكم عندما كنتم في سورة الحديث وفي سورة المجادلة إلا هو معهم إنما كانوا. هذه المعية ليست معية منامسة ولا محاذاة، إنما هي معية علم وسمع وبصر وإحاطة وتدبير ومتعلقات متعلقات ربوبية الله تبارك وتعالى. إن في آية الحديث قال ثم استوى على العرش يا علام ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم، أي أنه تعالى على عصره. ومع ذلك فهو يعلم الحجم دخل في الأرض حتى لو كانت حباية سنسل صغيرة أو نملة دخل في الأرض أو كبيرة أو رأي صغير جدا في العرش. وفي آية المجادلة بدأت بالعلم وكفر بالعلم، أنا بقول كده بالتشريف. ففي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود الحق في السماء وهو المعبود الحق في الأرض، لأن كلمة إله أول معناها أنه المعبود بحق. فهذه مجرد أمثلة من الشبهات التي يدفعون بها في وجه الحق المبين، وانتهى منها أكثرهم لأن الله تعالى بذاته في كل مكان. سبحان الله سبحان الله، الأرض ملأى بالقدر والنجس ورمم الممكنة والجهة المتعطلة والمواصول وأماكن الصرف وقبور المشركين وغيرهم وبطون الحيوان والإنسان إلى آخره. وبعد ذلك يتجرؤون على الصدور ويقولون أنه في كل مكان مختلط بهذه الأشياء، ولقد علموا أن الصلاة تنطبق إذا يطهروا أجسادهم وأنفسهم وملابسهم بلقائه تعالى. فبعد ذلك هو نفسه يختلط بالقدر. لقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يسمحوا للمشركين بالاقتراب من المسجد الحرام. لماذا؟ لأنهم ندت إنما المشركون ندت فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمن الأخضر؟ المسجد الحرام أم القدوس؟ القدوس طبعا. سبحانك ربنا إن الله ليس في كل مكان، وإنما هو تعالى يعلم ويسمع ويدبر ويرى كل مكان وما يحدث في كل مكان، ولا أجد الوقت للاستغفار أكثر من هذا في قضية العلوم. ولكن أذكر قولة مشهورة للإمام العلام مالك رحمه الله لما سأله الرجل وبدأ بهذا السؤال، قال له يا إمام إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى الرحمن على العرش؟ عندئذ أطلق الإمام مالك بنظره إلى الأرض حتى علاه الرحباء، علاه الرحباء خجلا، لأن العلم بالله تعالى كيف تجرى هذا الكون، كيف استوى الرحمن على العرش؟ فلما أتاح إلى الملك رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء معلوم، مش خايف من كلمة استواء، لكن أنا ما أعرفش حاجة عنها، لا معلوم الاستواء، الاستواء معلوم المجهول الكيف، الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل شر اخرج من مجلسنا هذا وأخرجه. أما دلالة العقل، أما دلالة العقل على علو الله تبارك وتعالى، فإن الله له صفات الكمال والعلو صفة كمال والسفل صفة نقص، فلا بد أن نكون لله العلو عز وجل. أما دلالة قدرة الإيجاد، فانظر إلى الساجدين وأن يقولون سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم؟ أين تتجه قلوبهم آنذاك؟ فانظر إلى المشرك ساعة يصيبه الضر في البحر ويظن أنه قد أحيط به، شوف كده اتخمد عليه، إلى من يتجه؟ وإلى أن يتجه بيديه وقلبه طبعا إلى السماء، تهتف بالفطرة رجع إلى الله، ما لك من ملجأ سواه سبحانه وسبحانه، فوق عرشه يحمل عرش وحملته ليس بمثله شيء هو السميع البصير. لم تحجبنا عنه أفلاكه، لم تحجبنا عنه سبع سماواته، لم يحجبنا عنه كرسيه ولا عرشه، آمنت بربي الأعلى، آمنت بالله العلي العظيم. طبعا دخلنا في مساله العلوم هو معنى اسمه تعالى الصمد، نرجع بقى لاسمه تعالى الصمد الذي لا يختلط به شيء فكذلك لا يخرج منه شيء مفارق، من عرق او بول او مريض يكون منه ولد لانه الصمد الذي لا يتجزا سبحانه، ومن ثم لم يلد ولم يمت. واذا كانت الملائكه مخلوقه له وهي لا تاكل ولا تشرب ولا يخرج منها شيء كما يخرج من ابن ادم ومن الحيوان، فالله تعالى احق بذلك من الملائكه لانه تعالى احق بكل بكل كمال. فمعنى الصمد يدخل ان يكون لله الولد، لان ماده الولاده والتولد لا تكون الا من اصلين، مع تكون من كل من الاصلين كما يحدث في الانسان، ينفصل جزء من الارض المني وجزء من الام البويضه. وكذلك في الحيوان، فاذا خلق الله تعالى حواء من جزء من ادم ما يسالش بقى ان ادم ولد حواء، لان اذ لابد لكلمه الولد والولاده من اصلين يوجد مثلا. وفي كل المخلوقات الحيه لا بد من التعلم ايضا من اصلين، والله تبارك وتعالى ليس له زوجه ليس له صاحبه، فمالوش اصل اخر عشان يقول بقى من الا انهم من رزقهم لا يقولون ولد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لانه تعالى الصمد فلا ينفصل منه شيء، وانه تعالى لم تكن له صاحبه فامتنع عليه الولاده والتولد. طب المسيح بقى عليه السلام الى كل من اصل ابدا لم يرد اصل واحد مريم، بل ولد من اصلين مريم عليه السلام ونفس الجليل عليه السلام الذي نفق في فرجها عن طريق النفس في جلد جذعها فلم يكشف بدنها. اما ما عليه النصارى حتى قدم لان كانوا لا ينظرونه بشناعته عند العقلاء، فهم يقولون ان عيسى ولد من اب وام، والاب هو الله سبحانه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعتقدون ان الله هو الاصل الاول ومريم هي الاصل الثاني. يرجع الى منظرة رب نصارى من جراد مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كلنا من ابوه، اذا كان شو الاب مين الاب الثاني في الولاده، فقال كلنا من ابوه، فعلم من ذلك ان اعتقادهم بان الله تعالى انزل جزءا منه في مريم الى اخر سفر كما قال تعالى وجعلوا لهم من عباده جزءا. ولذلك النصارى فعلا ما تألهون مريم كما أخبر حق تبارك وتعالى، ويقول الله عز وجل أن أنت قلت أنك تتخذون أمي إله من دون الله، قال سبحانه وأمي إلى أن من دون الله، قال سبحانه. أما قوله تعالى عن المسيح وروح منه فليس فيه أن بعض أو جزءا من الله تعالى صار في عيسى، بل من لابتداء الغاية كما في قوله تعالى هو الذي سخر لكم السماوات والأرض جميعا من فوق، فهل منه بقى هنا معناها بالصفات عبد حسب الله اجماع الله، وكذلك اي شيء يضاف الى الله تبارك وتعالى القيمه هو منه على وجهين. الاول اذا كان عينا قائله بنفسها فهو مبنوط الله سبحانه، مثلا ناقه الله بيت الله ارض الله
أن إذا كانت صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والكلام فهو صفة الله عز وجل. يعني علم الله، كلام الله، قدرة الله، سمع الله، وهكذا. وهنا يجب أن ننبه إلى شيء باطل بدون يديه المسلمون للأسف الشديد، ذلك قول المنحرفين المحدثين بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق بنور الله، فإن أرادوا النور يعني الذي هو قياء مثلا فقد خالف النقل والعقل والإجماع، فذلك لا يحتاج منا إلى بيانه. وإن أرادوا النور على أنه صفة لله فمعنى ذلك أن الله صمد قد جزأ جزءا منه سبحانه وخلق منه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عيات على ما ترى هو إلحاد في صمدية الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الصمد لا يتجزأ ولا يتفرق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا الذين بلغهم الشيطان بغرور حيث يقولون هذه القولة الباطلة الملحدة يظنون أنها قمة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون أنها من الاعتراف بقضيه صلى الله عليه وسلم مع أنها على العكس تماما. وهذا هو الغرور اللي على كل مين الغرور هو الشيطان. جعلهم يعني ايه؟ جعلهم مفاتيح مطمئنين هادفين واحد 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 من كلمة الحق في القرآن والسنة إلى ما يناقضهما تماما من جهة، ومن جهة أخرى إلى مضاهاة قول النصارى في المسيح عند عبد الله إلى آخر ما قالوه من الصراعات. وما كانت دافعه في البداية من النصارى إلا حبا مجرودا للمسيح، وإلا ما كان حرف عن تعاليمه، وتطور هذا الحب المزعوم ولا إطراء إلى أن قالوا إنه ابن الله وإن الله المصحف المولد وإن الله عن الكلام. وإلى آخر ذلك يعني ما جاء قام الشخص بكثرة تذكر أن الحمد لله رب العالمين. كذلك الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله أو يا نور عرش الرحمن، أكان عرش الرحمن مذمولا إلى أن خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أكان نقص لله إلى أن خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصمد لم يلد ولم يولد. فإذا كان الصمد الذي امتدأ عليه الولد، طب لو فرض بقى إنه له والد أب يعني، يكون حتما هذا الولد إيه؟ لأنه صمد زي ابنه، لأن الولد من جنس الوالد والولد من جنس الوالد. يعني أي أن هذا الوالد إذا كان صمد يبقى الأب كان ما بيولدش ما امتدأ عليه الولد، وبالتالي نفهم بقى معنى قوله تعالى لن يلد على قول ولد يولد. ثم يمنع هذا اخلاق الامه الاسلاميه الى لا يحدث ان قبور ما يسمى بالاولياء والمشايخ من الذبح والنذر والطواف والسجود على الاعتاب وطلب المدد من اصحاب القبور والتبرك بالاحجار والمصنوعات الملامسه القبور والاوثان المقامه عليها واختم وصف جانب النساء بلا اكثر من ذلك من الرذائل والكبائر وما يحدث من موالد الى اخر هذه الانواع من الجاهليه والوثنيه التي ما كانت لتقام في هذه الاماكن الا بعد ان دلاهم الشيطان بغرور حيث اقنع الجهلاء انهم لا يفعلون ذلك الا حبا في اهل بيت المريد والا حبا في موت الاولياء والصالحين، بل ما اقيمت المساجد على قبورهم في البدايه الا تكريما للاولياء المقربين من الله، وبالتالي هو تقرب الى الله بزعمهم ولكن اولم يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا بشده واخبر الأمة أن من فعل ذلك هم شرار الخلق عند الله، من فعل ذلك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وأنه ما وراء اتخاذ القبور مساجد إلا اللعنة، ونهى عن ذلك وشدد فيه في آخر حياته وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام. تلك فتنة الغلو والعياذ بالله، ولقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم من الغلو. ولذلك في القرآن العجيب الذي أنزله من يقدم بالحق علام الغلو الذي على السنة في السماوات والأرض، نجد اقترانا بين الذين قالوا اتخذ الله ولدا وبين الذين غالوا في موت الصالحين حتى نمت في قلوبهم عقيدة الجبر في الجاهلية الأولى. أنا ما كانش على سؤال الوقت، أنا كان في الجاهلية الأولى أول الشك بتاعهم كان إيه؟ أصل شركين كان إيه؟ كان الغلو في موت الصالحين أو الغلو في عملية الكواكب، حتى نمت في قلوبهم عقيدة الجبر فعبدوهم من دون الله. عملوا إيه؟ جعلوا على قبورهم الأنصاب التي تتوارد بعد ذلك خطوة من خطوة إلى وثنية كاملة وإلى عدالة الطاغوت. نجد ذلك مثلا من هذا القرآن مثلا في سورة الزمر، يقول تبارك وتعالى في الآية الثالثة: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في الآية الرابعة دعني وراء قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. ادرك انت نعم الاعتراض ما بين الاولياء اللي يقررون الله موسى ومن لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وفي سورة المؤمنون نقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. وطبعا احنا عارفين الات الجاهليه كانت ايه؟ ربنا في عمر موسى وعصى نصر الات العزه ما هي الا مخلوقات مغيبه مقربين عند الله بزعمهم او حقيقه هم يعرفوا كده من مقربين الى الله وبالتالي على دون بعد موتهم الى اخر ما هو معلوم في كتب التفسير. في سوره مريم قال الله تبارك وتعالى في الايه 81 واتخذوا من دون الله الهه عشان يعملوا ايه؟ ليكونوا لهم عزه. من جماعه بقى قاعدين مقربين الى الله هو رب ايه؟ خلي دول بتاعنا انصر دول وذل دول ليكونوا لهم عزه. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لان الصالحين طبعا لا يقفون الا مع التوحيد وبعدين لا يقول الامر شيئا يقف او ما يقفوش الامر كله بيد الله تبارك وتعالى. قال ايه بقى في الايه 81 مريم قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. المعنى يبقى لكن لاجل وقت كثير. في سوره يونس الربع الرابع تجد الايه 63 الايه المشهوره قوي على حساب الناس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومش عارفين التكمله الذين امنوا وكانوا يتقون. في الايه 62 الايه 68 قال ايه؟ قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. في الايه 66 بينهم قال ايه؟ قال الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما تبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان الا يخرجون. وكما هو معروف من اللغه ان من للعاقل يدخل فيها الملائكه والجن والانس احياء وامواتا. فقال تبيع الله تبارك وتعالى الذين يعبدون الملائكه والذين يعبدون المسيح ولا عزيز براهم الله تبارك وتعالى والذين يعبدون الصالحين الموتى والذين يعبدون الجن اكثرهم فيهم مشركون والعياذ بالله تعالى. فالله له ملكية هؤلاء كما انه تعالى له ما في السماوات وما في الارض فله عموم الملك كما جاء في بدايه هذا الربع واخره. فارجع الى قراءته وتدبره هدانا الله واياك. في سوره الانعام في الايتين المئه والواحده بعد المئه يقول تبارك وتعالى وجعلوا لنا شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. شفت الاقتران جاي ازاي؟ بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. البديع يعني ايه؟ معناه بإيجاز الذي يخلق الأشياء ويختبرها بغير تقليد لأحد أو على غير مثال سبق. فسبحانه بديع السماوات والأرض. هو الذي خلق النملة وجعل لها ولدا وخلق الإنسان وجعل له ولدا وجعل الحيوان ولدا والخنزير ولدا والحشرات جعل لها ولدا. وبعد ذلك سبحانه اتخذ ولدا بل بدع السماوات والأرض على غير مثال سبق يجعل النملة يقلل الحشرات. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد فلم يكن له صاحب من زوج ولم يكن له كفوا احد لم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالكمال في اسمه تعالى البديع انه لا يحاشي غيره واذا انفصمه لم تابع في خلقه الولد. واذا رجعت الى سياقات نشر روايه من الله سبحانه في القران لوجدت ان الصمد يجمع كل ادله النشر. فمثلا في سوره يونس قال اتخذ الله ولدا النفي لا يجي ازاي؟ سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض. الغني الذي يحتاج الى احد وكل احد يحتاج اليه ويساله ويجد انه ما يحتاجه. واذا فمحبه الغني هي الصمديه في الغناء الى الولد. وكذلك له ما في السماوات وما في الارض. ده عموم الملك لله تبارك وتعالى. كل شيء ملك لله عز وجل ولما يتخذ الله شيئا من الاشياء ولدا. كذلك في سورة مريم في الآية 35 يقول ما كان الله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا من الكمال في عزة الله تبارك وتعالى يعني من الصمدية. في سورة الجن قال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وجد ربي هو من الكمال في الصفات يعني من الصمدية. وفي سورة مريم يقول تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ليه؟
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني الكل عبد ذليل أمام الله تبارك وتعالى فلما يتخذ الولد. ومن سورة الزمر بعد أن قال لو أرام الله أن يتخذ الولد لأصبح المخلوق من أشعر سبحانه هو الله الواحد الفخار.
الواحد الفخار يعني إيه؟ طبعا الواحد الفخار لا يمكن يتخذ الولد لأن الواحد لو له ولد حتى من جنسه يبقى واحد.
بقى ابن واحد هو واحد بقى اثنين ما بقوش واحد. يبقى ايه القهار بيفهم كل شيء. فلو ابن برضه حاجه قهار يبقى ده قهار وده قهار. يبقى الكمال يضيع
وله الكمال تبارك وتعالى. كل واحد القهار من صفات الكمال اي من كمالية الله سبحانه. وهكذا فاذا اردت ان تاتي بكل ادله نشر الولد عن الله على أوجد وأعظم ما يكون فاقرأ سورة الإخلاص بشرط معرفة فيه تعالى الصمد كما مر بك أنفا ولله الحمد والمنة. ومن هنا نعرف لماذا فسر العملاق ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بأنه العظيم الذي كامل في عظمته والسيد الذي كامل في سعوده والشريف الذي كامل في شرفه والمتكبر الذي كامل في كبريائه وهكذا إلى أن تصل إلى كل أسماء الله تعالى وصفاته.
يعرف ليه ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذا الاسم بكل أسماء الله تعالى وصفاته وإيه بالكمال فيها
كيف وصلنا بجد لأصل النبي في الوصف.
طيب معنى الند ايه؟ الند هو المثل المنازع المضاد المخالف يعني زي ما بيقولوا كده الشريك المخالف. معقولة من ند البعير اذا شرد وند الابل اذا نفرت وانسان مدية الله امر فهم واضح بالنظر في ايات الالوهية الله في السماء والارض في حياة مليونية واقعة نرى انضباطا مثاليا واحكاما لكل حركة او ناموس من ناموس الكون. فلو كان لله ندا لنازع ولو في حيث من هذه القوانين كنت تلاقي في خلل في الكون. قل لو كانت لي مآلة الا الله لفسدتها. وانظر هذا المعنى في الآية الثانية والعشرين من سورة البقرة وفي السياقات الاخرى. يقول تبارك وتعالى أن جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إذن شايفينه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بناكله وفي البشر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لو في أنداد لله ما كانش الحاجات بجنبكم مظبوطة جدا. أما معنى الكفر فالكفر والكفر والكفر والكفاء بمعنى الكفر يعني النظير المساوي ومنه الكفاءة في المتاح حيث يقوم الرجل مساويا للمرأة باعتبار حسب الدين والنسب والبيت وغير ذلك. فبهذا هذا المعنى تكون لم يكن له كفوة أحد يعني لم تكن له صاحب. طيب كذلك لم يكن له كفوة أحد برضو لم يكن له عدل العديل وحتى يعني حتى هو كما هو معروف يقال الرجل عديل الرجل إذا تزوج أخت امرأته وبالتالي الذي لا صاحبة له لا عديل له ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما النظير المساوي باعتبار القدرة والقوة والمقاومة فمن ذلك تجد شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول وروح القدس ليس له كفاء إلا يوجد من الناس ولا من الجن من يكافئ شديد القوة جبريل عليه السلام. فكيف يوجد الكفاء بذي العرش الكرسي واسع السماوات والأرض ومن كرسي في العرش الا كحلقه في فلاة ومن فوق العرش رب العالمين. فكيف يكون ذي العرش كفاء من خلقه.
وفي النهايه ادعو كل مسلم الى دراسه ما استطاع من اسماء الله تبارك وتعالى حتى يتلقى الشأن.